الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فنحن في يوم الأربعاء 17 من شهر شوال لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 18 من الشهر الخامس لعام 22,200. ألتقيكم إخواني بمحاضرة كما عنون لها بخير الزاد. وقبل الدخول في المحاضرة أشكر إخواني القائمين على مجلس شبيب بن عيسى النعيمي في مملكة البحرين على هذه الجهود الطيبة في الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن خير ما يتزود به العباد في هذه الدار الدنيا، هذه الدار المنقطعة، هذه الدار الفانية، هذه الدار التي لها فيها اللاهون، خير ما يتزود به العباد ليوم معادهم هو تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنه الزاد الذي لا غنى للعبد عنه، إذا قدم على ربه فإنه يقدم آمنا، فإن لم يكن معه تقوى الله عز وجل فإنه سيندم يوم لا ينفع الندم. تقوى الله عز وجل الذي فرط فيها المفرطون، والذي ابتعد عنها المبتعدون، وما تمسك بتقوى الله عز وجل إلا عباد الله المقربون. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. أي والله، تقوى الله عز وجل خير ما يتزين به العبد، ووالله خير لباس يرتديه العبد تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا اللباس المعروف من ثوب وقماش وغير ذلك، ثم أتبع الله عز وجل ذلك بقوله: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نعم إخواني، لباس التقوى خير من ذلك كله. نجتهد كل الاجتهاد بلبس أحسن أنواع اللباس من الماركات وغير ذلك، ونتناسى أن خير اللباس هو تقوى الله عز وجل. وسيأتينا بإذن الله عز وجل تعريف تقوى الله عز وجل. تقوى الله من أهم المهمات التي يجب على العبد أن يفعلها في دنياه وفي حياته، ومما يدل على أهمية التقوى وعناية الله عز وجل بتحقيق العباد لها أن الله عز وجل قد وصى بها الأولين والآخرين. تخيلوا إخواني، وصية ليست من ملك من ملوك الدنيا، وليست من أمير من أمراء الدنيا، ليست من حاكم من حكام الدنيا، وصية رب العالمين سبحانه وتعالى. كم نتزلف إلى رؤسائنا في هذه الدنيا إذا وصوا بوصية طبقناها مباشرة، رئيس قسم، مدير إدارة، وزير، إلى غير ذلك. فماذا نفعل إخواني بوصية وصى بها رب العالمين، ولم يوصي بها فردا دون آخرين، ولا أمة دون أمة، بل وصى بها الأولين والآخرين فقال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. مما يدل على أهمية التقوى أن أنبياء الله من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمروا أقوامهم وطالبوهم بتحقيق التقوى، إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ أما نبينا صلى الله عليه وسلم فوصى بها أمته في العديد من الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ويكفينا أن نذكر ونتذكر الوصية العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. التقوى، وما هي التقوى؟ إذا كان للتقوى هذه المنزلة من دين الله عز وجل، فما هو معناها حتى نطبقها على أحوالنا وعلى أنفسنا؟ وقد ورد عن كثير من السلف تعريفات، وذكر كثير من العلماء تعريفات لها، ولكنها أو معناها يدور على معنى واحد وإن اختلفت التعاريف. يدور معنى تقوى الله عز وجل أن يقوم العبد بأداء ما افترض الله عز وجل عليه، وترك ما حرم الله عز وجل عليه، ليكون ذلك وقاية من وقوع العبد في عذاب الله عز وجل. ولذلك ورد عن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه فسر التقوى بقوله: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هل نطبق ذلك إخواني؟ يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله عز وجل. إن القارئ لكتاب الله عز وجل ليجد أن القرآن قد وعد المتقين بالعديد من المنح الربانية، وجعلها ثمرة تقواهم لربهم عز وجل. ومن ذلك، من هذه الفضائل ومن هذه الثمار ومن هذه المنح الربانية، أن الله عز وجل وعدهم بتفريج كرباتهم وإخراجهم من كل ضيق وكربة وكفايتهم أرزاقهم. تريد أن يكفيك الله عز وجل الرزق وأن تخرج من كل ضيق ومن كل كربة؟ عليك بتقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعد الله عز وجل من يتقيه بتيسير الأمور. كم تتعسر الأمور لدينا أخواني، هذا لديه مشكلة في عمله، وهذا مشكلة مع زوجته، وهذا مشكلة مع أبيه، هنا كربة وهنا هم وهنا مشكلة وهنا ضيق في المادة، تتعسر الأمور، لا يجد حتى أنه يدفع إيجار المنزل أو الشقة، تتضايق عليه الأمور، حادث سيارة لا يستطيع أن يصلح السيارة، تتضايق الأمور جدا فتعسر. والله عز وجل يفرجها عليك إذا كنت متقيا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لو أن العباد حققوا تقوى الله عز وجل، حققوا التقوى حق التقوى، لفتحت عليهم والله البركات، وفتحت عليهم أبواب الخيرات. ليس هذا وعدا من فلان وفلان من أهل الدنيا، بل هو وعد من رب العالمين. من هذه البركات أن ينشرح الصدر، حتى لو كنت فقيرا، حتى لو كنت قليل ذات اليد، ولكنك تنام مطمئنا وتستيقظ مطمئنا بعيدا عن هموم الدنيا وأحزانها. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، لو أننا اتقينا الله عز وجل، ولو أننا آمنا بالله عز وجل، فإن الله عز وجل يفتح علينا البركات من السماء ومن الأرض، من فوقنا ومن تحت أرجلنا، ولكننا بعيدون كل البعد، أو يحصل منا قصور كبير في تحقيق تقوى الله عز وجل. إن العبد ليعمل الكثير من الأعمال يرجو بها رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بمحبته، وقد وعد الله المتقين بهذا الفضل العظيم، أنه الفوز بالمحبة وبالمعية. قال الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فالله عز وجل يحب المتقين. وقال الله عز وجل: واعلموا أن الله مع المتقين. هذه المعية العظيمة من الله عز وجل. هذا شيء يسير مما ورد من بشارات للمتقين في هذه الدنيا، أما في الآخرة فإن لهم من الأجر والكرامة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. من ذلك ما وعدهم الله عز وجل بالنجاة من عذابه. المتقون هم الذين ينجيهم الله عز وجل من العذاب يوم القيامة. قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال الله عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن كرامة الله عز وجل، أو من كرامة المتقين على الله عز وجل، أنه سبحانه يحشرهم يوم القيامة مكرمين آمنين. الناس في عرقهم في ذلك اليوم العظيم، اليوم الثقيل، منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والمتقون مكرمون آمنون. يقول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ثم هم يوم القيامة في جنات يتنعمون، يجدون فيها الجزاء الطيب على تقواهم لربهم في هذه الدنيا. نعم، تعبوا فيها ولكن أجرهم عظيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. انظروا إلى هذا الفضل العظيم للمتقين. وقال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها إلا الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. بشارات من الله عز وجل لمن اتقى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. والمسألة المهمة التي لا بد علينا أن نفقهها حتى نكون من المتقين، كيف نتقي الله عز وجل، أو كيف نصبح متقين، كيف ندرب أنفسنا أن نكون من أهل التقوى. إنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر، وكذلك لا بد علينا أن ندرب أنفسنا على تقوى الله عز وجل. قد تكون العبادة ثقيلة علينا بسبب قسوة القلوب، وبسبب ما نحن فيه من انغماس في هذه الدنيا الصعبة، تكنولوجيا وأجهزة، نطلع على الشرق وعلى الغرب وعلى الشمال وعلى الجنوب، الناس يجرونك جرا إلى هذه الدنيا، وقليل من ينصحك، وقليل من يجرك إلى الآخرة. كل مجالسنا إذا جلسنا، حتى مجالس المستقيمين، لا يتكلمون إلا بالأموال أو بالتجارات أو بالسياسة أو بالاقتصاد أو بالرياضة أو هذه الأمور الفانية، وقليل من يتكلم بأمور الآخرة. فالدنيا صعبة، تقسي القلب، فنحتاج إلى من يرقق هذه القلوب حتى نكون من أهل التقوى، ممن يتخذ خير زاد له حتى يلقى الله عز وجل يوم القيامة. من الأمور التي تجعلنا نتقي الله عز وجل هو أن نتعرف على الله عز وجل، وأن نحبه سبحانه وتعالى. فإذا وقع الحب الحقيقي لربنا عز وجل، فإن الجوارح كلها تنقاد لأوامر الله عز وجل. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله كلام وكلمة تكتب بماء الذهب، يقول: المحبة شجرة في القلب. يا أخواني اسمعوا، المحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره. فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل ما سأذكره لكم، وطبقوه إخواني. من هذه الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل قراءة القرآن بتدبر، والتفهم لمعانيه، وماذا أراد الله عز وجل بهذه الآيات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. تؤدي الفرائض ثم كذلك تجتهد ما استطعت في النوافل، تصلي الصلوات الخمس فرض، السنن الرواتب نافلة، صلاة الضحى نافلة، قيام الليل نافلة والوتر، تصوم رمضان هناك الست من شوال، تصوم ثلاثة أيام البيض الاثنين والخميس، وهكذا. من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب، وأعظم ما يعينك على طاعة الله عز وجل هو أن يكون لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، وأن جالس في عملك، وأن جالس في بيتك، في سيارتك، في الشارع تنتظر معاملة، غير ذلك، اجعل لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأوصني بشيء أتشبث فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فأعظم ما يعينك على الشرائع وعلى دين الله عز وجل أن يكون اللسان رطبا بذكر الله عز وجل. مما يجلب محبة الله عز وجل مطالعة القلب لأسماء الله عز وجل وصفاته، والتقلب في رياض معانيها. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. هو السميع البصير، هو العلي العظيم، هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. اقرأ في أسماء الله عز وجل وتدبر في هذه المعاني العظيمة. الله عز وجل الذي يسمع دبيب النملة على هذه الصخرة الصماء، الذي يرى جميع المرئيات سبحانه وتعالى. من الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل مجالسة الصادقين، مجالسة أهل الاستقامة، مجالسة أهل الذكر، فإن مجالستهم ترقق القلوب. من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من الشهوات والشبهات. هذه بعض الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يجتهد كل الاجتهاد أن يبذل الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل. كذلك من الأمور التي يصل فيها العبد إلى تقوى الله عز وجل هو مراقبة الله عز وجل، أن يدرب العبد نفسه على المراقبة. لابد علينا إخواني أن نعرف هذا الأمر حق معرفته، أن ندرب أنفسنا على مراقبة الله عز وجل، أن نستشعر أن الله عز وجل مطلع علينا، فنستحي من الله عز وجل أن نعصيه. نعرف أنه مطلع علينا، يعرف خفايانا، فنستحي أن نفعل المعصية لأن الله عز وجل يرانا، ونجتهد في الطاعة. يقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تكون لوحدك ومعك الجهاز وترى ما ترى في هذه الأجهزة من نساء عاريات كاسيات، من سماع للموسيقى وغير ذلك، ألا تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك؟ فإذا تذكرت هذا الأمر فمراقبة الله عز وجل أعظم معين على تقوى الله عز وجل، فإنك ستغض البصر، فإنك ستغلق الهاتف مباشرة ولا ترى فيه إلا ما يقربك من الله عز وجل. الحياء أمره عظيم، يقول سفيان بن عيينة: الحياء أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يستحي، وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا بالحياء؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إي والله، اتق الله يا من تقع في المعصية في الخفاء، فإن الله عز وجل مطلع عليك، والله المستعان. كذلك مما يجعلنا من أهل التقوى معرفة ما في سبيل الحرام من المفاسد والآلام، فالحرام والله لا يؤدي إلى مفاسد ولا يؤدي إلى آلام، فليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه والله الذنوب والمعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والسرور إلى دار الآلام والأحزان؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه؟ وما الذي أغرق أهل الأرض حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي أهلك عادا وثمود وغيرهم؟ انتهى كلامه. والله ليس في الدنيا والآخرة ليس في الدنيا شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، وكذلك الآخرة ما يوقعك في نار جهنم إلا ذنوبك ومعاصيك، والله المستعان. فلا شك أن سبيل المعاصي فيه من التعرض للعذاب العاجل والآجل وضيق الصدر والرزق وبغض الخلق ومحق البركة، فهي كطعام لذيذ مسموم يتمتع به لحظات وتبقى آلامه في الحياة الدنيا في الحياة وبعد الممات. قد يتلذذ من يقع في المحرم لحظات، من يزني هي لحظات والله وليست بسعادة حقيقية، إنما هو شيء مؤقت. من يشرب الخمر قد يجد نشوة ولكنها مؤقتة. من ومن ومن يقع في المحرم، هذه أمور مؤقتة، ولكن ماذا بعد الممات؟ والله المستعان. مما يعيننا على تقوى الله عز وجل أن نتعلم أن نصارع هوانا وأن نغلبه لا أن يغلبنا الهوى حتى نطيع الله عز وجل. ففي هذه الدنيا معركة بين الهوى وبين النفس، هل أغلبها أم تغلبني؟ يقول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم، نهى النفس عن الهوى، النفس تدعوك إلى الهوى، ولكن لا بد عليك أن تخاف الله عز وجل وتنهى النفس عن هذا الهوى. إذا نهيتها واتقيت الله عز وجل فإن الجنة هي المأوى. ويقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذا كنت خائفا من الله عز وجل فلك جنتان من الله عز وجل. مما يعيننا على تقوى الله عز وجل أن نعرف العدو العظيم، أن نعرف مكايد الشيطان وأن نعرف مصايد الشيطان. لابد أن نعلم أن الشيطان يقف أمام المؤمن في عقبات كثيرة يريد أن يوقعنا فيها، يريد أن يوقعنا في الكفر، إن سلمنا من الكفر يوقعنا في البدعة، إن سلمنا من البدعة يوقعنا في الكبائر، إن سلمنا من الكبائر يوقعنا في الصغائر، إن سلمنا من الصغائر ففي التوسع في المباحات والاشتغال بالمباحات عن طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك إلى الدرجة التي تلي ذلك يشغلنا بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة، وهكذا. الشيطان له مكايد وله مصايد يصيد بها عباد الله، فلا بد علينا أن نعرف هذه المكايد من الشيطان، نبتعد عن الشرك والكفر ونبتعد عن البدعة ونبتعد ونبتعد حتى إذا وصلنا إلى العبادة نعرف الفاضل من المفضول ونأتي الفاضل حتى نتقرب إلى الله عز وجل. ومما يستعان به من طاعة الرحمن حتى يحفظ العبد نفسه من وساوس الشيطان الاستعاذة بالله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان يأتينا، فلا بد علينا أن نستعيذ بالله عز وجل من شروره. نقرأ المعوذات، لم يتعوذ الناس بمثلهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة آية الكرسي، قراءة سورة البقرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. خاتمة سورة البقرة: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا كلها حروز من الشيطان أن يوسوس لك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها في يوم 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. فهذه كلها من الأمور، وغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يعين على طرد الشيطان، حتى نتخلق بخلق المتقين. وهذا مما ذكرته آنفا شيء يسير من الأمور المتعلقة بخير الزاد، ألا وهو زاد التقوى الذي يجب علينا أن نتخلق به وأن نطبقه في هذه الدنيا حتى نفوز في الآخرة. تلا بعض السلف قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قرأ هذه الآية وبكى وقال: إذا جاء الموت لم يغني عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. فلنتذكر إخواني أن الدنيا معبر لا مقر، وراحلة لا مكث، والسعيد من اتعظ بغيره وانتهز فرصة الحياة في التزود للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الحسن رحمه الله تعالى: نعمة الدار كانت للمؤمن، وذلك لأنه عمل فيها قليلا وأخذ منها زاده إلى الجنة. وبئست الدار الدنيا كانت للكافر والمنافق، وذلك لأنه أضاع فيها لياليه وأخذ منها زاده إلى النار، والله المستعان. وكل نفس يا إخواني من أنفاس العمر جوهرة والله ثمينة، تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الآباد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر، حديث من دفن فيه قريب، قال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتزهدون، يعني في هذه الدنيا، وتنفلون يعني نافلة، أحب إلى هذا المقبور يعني في القبر من بقية دنياكم. شوفوا كيف نعمة العمر ونعمة الدنيا التي نعيشها، كم من حسنات قد فرطنا فيها. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فهل لك يا عبد الله في الفلاح والنجاح والفوز والنجاة في لحظة واحدة، لحظة صدق تتذكر ما مضى من جنايات ومخالفات، فتصلح الماضي بتوبة، وتصلح الحاضر بعمل صالح، وتصلح المستقبل بعزيمة صادقة ونية مخلصة على الاستمرار في طاعة الله عز وجل والتزود بالتقوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار،
وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، وإنما هو عمل القلب. وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.